الفصل السادس: الجانب التخطيطي، اقتناص الفرص الضائعة وتعظيم استثمارها. إعادة النظر في نهج التخطيط العمراني. التطوير الشامل للمخططات بديلاً عن التطوير الأفرادي. مخطط تلال الرياض في حي الملقى 1422 هجرية 2001 ميلادية، بدايات مع التطوير الشامل. مخطط القصر في حي سويدي 1425 هجرية 2005 ميلادية، نهج جديد وتحفيز مستحق للتطوير الشامل. القبول والانتشار لنهج التطوير الشامل 1429 هجرية 2008 ميلادية. الجانب التخطيطي، اقتناص الفرص الضائعة وتعظيم استثمارها. وصلت بنا القناعة في أمانة منطقة الرياض إلى أن الرياض لم تعد تتحمل الاستمرار في أسلوب التخطيط والتطوير الأفرادي للأحياء السكنية. لم يكن من المؤسسات السكنية سوى الاسم، فأغلب المخططات التي تتم هي مخططات لتقسيمات أراض فقط لا غير، يضاف لها التطوير الإفرادي من قبل مواطنين ممن لا خبرة لهم. أثبتت الدراسات والأبحاث التي أجريت أن السوق العقاري بحاجة إلى مبادرات تطويرية وبنهج جديد لمقابلة الطلب المتزايد على الأراضي والوحدات السكنية، نظراً لارتفاع معدلات النمو السكاني، حيث كانت الاحتياجات المستقبلية من الوحدات السكنية تقدر بنحو 4,500,000 وحدة حتى عام 1441 هجرية 2020 ميلادية. ولهذا كان لابد من تضافر الجهود وتكاتف جميع الجهات لتلبية الاحتياجات الملحة للإسكان الذي يتطلب نهجاً جديداً تدعم من خلاله مبادرات مشتركة تجمع القطاعين العام والخاص لتقديم الأفكار الجديدة والحلول المبتكرة والمساهمة بفعالية في عملية التنمية الإسكانية والتطوير الحضري، ويرفع من مستوى جودة الحياة في الأحياء السكنية، وبما يحفز القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه يخفف أعباء الإنفاق على التنفيذ والمتابعة والإدارة من على القطاع البلدي في تطوير الأحياء السكنية خاصة والمدن عامة. إعادة النظر في نهج التخطيط العمراني. التطوير الشامل للمخططات بديلاً عن التطوير الأفرادي. لطالما آمنت بأن التطوير الشامل للمخططات العمرانية كتوجه للإنماء الحضري أعمق أثراً وأكثر قدرة على حل المشكلات من نهج التطوير الأفرادي الذي ساد، وما يزال للأسف فكرنا الحضري وتنمية مدننا. يدرك العاملون في المجال الحضري كيف أن الأخير يقف وراء العديد من مشكلات مدننا وبلدياتنا، ويكفي أن يتذكر الجميع كيف كانت الخطوات والأساليب المتبعة في تنمية الأراضي وطرق تحويلها من أراض فضاء إلى أحياء سكنية تفضي إلى مشكلات، بل لو جئنا للحقيقة لقلنا كوارث. حينما كانت تؤول الأرض من الملكية العامة للدولة إلى المطورين، كانت تدور دائرة لا ظل فيها، لا يمكننا أن نعده استخداما تنمويا. رحلة خروجها من حيازة المطور إلى المواطن أو المستثمر لكي يقيم عليها وحدات سكنية كانت تحفها الآلام، فالخطوات كثيرة، والمرور بمسارات البيروقراطية طريق للاستنزاف، ولم يكن هناك إطار يجمع من يقومون على تنمية الأراضي وتنقلها بين أيد كثيرة وعلى فترات طويلة ومتقطعة، وهي بعد لم تخطط. كان يتكرر حتى بعد التخطيط، وبنفس وتيرة وصورة لا تنظيم يجري بعد البناء توفير الخدمات والمرافق العامة على نحو بطيء. وطالما سمعنا الناس يجأرون بالشكوى في هذه الأحياء السكنية التي تستحيل في ظل هذا النهج ورشا إنشائية صاخبة، يستمر حالها المزري هذا لفترات طويلة ولسنين عديدة، لدرجة أنه في بعض الحالات يستغرق الأمر في بعض الأحياء قرابة 30 عاما حتى تكتمل فيها المباني السكنية والخدمات والمرافق. هكذا ظل التطوير الأفرادي يرمينا لهذه الحال، وندور في دورة ينعدم فيها المفهوم الإنساني والبيئي العمراني المثالي للحي السكني. وأمام هذا المشكل المؤرق، كان علينا في الأمانة البحث عن معول لكسر هذا الروتين وتقديم إطار للإنماء الحضري بديلاً عن التطوير الأفرادي. فكان توجهنا نحو نموذج التطوير الشامل المعمول به في الكثير من المدن والمجتمعات التي يسود فيها الانضباط في الإنماء الحضري. وربما يعتقد البعض مخطئاً بأن التحول من التطوير الأفرادي إلى التطوير الشامل أمراً سهلاً، والحال أنه ليس كذلك على الإطلاق، وخاصة أن لا بنية إدارية وفنية أساسية قد بنيت للتعامل مع ذلك. فالأمانات لا تملك تغيير الضوابط والاشتراطات المملوكة بيد الجهات المركزية، حتى وإن استطاعت ذلك وتهيأت لها ظروف داعمة، فهي لا تملك الإلزام بمقررات المخطط الشامل. وكيف يمكن الحديث عن تطوير للأراضي ووضع المخططات العمرانية المركبة في وقت لم نكن نرى مطورين بالمعنى الحقيقي، بل السوق يعمل به مجموعة من تجار العقارات المجتهدين، ولكن حسب محدودية معرفتهم وإمكاناتهم، وهم عادة مشغولون بتداولها بيعا وشراء وتجزئة، ويتطلعون غالبا للربح السريع. أما من يملكون الرؤية الأوسع ويتقنون ثقافة التطوير وأدواتها فكانوا قلة، نبحث عنهم وقد لا نجدهم. كذلك فالساحة كانت بحاجة إلى تنظيمات إدارية وبلدية من نوع آخر، نوع به قدرة ذاتية على إنماء الحوافز لمثل هذا النوع من التطوير، وبمستطاعها أن تشجعه وتحفز من يقومون به. كنا نحتاج إلى شركات تطوير متخصصة ومقتنعة بجدوى هذا المدخل، ولديها من الخبرات بمقتضياته وطرقه ما يكفل لها تولي عقود التطوير الشامل. وأين لنا بهذا؟ باختصار، كان علينا البدء من نقطة الصفر، وأن نصارع عكس التيار العام للتخطيط العمراني الذي اعتاد عليه ملاك الأراضي والمخططات، أي بناء وتأسيس بيئة متكاملة ومشجعة يتعاظم فيها توظيف مخططات التطوير الشامل، ويجري فيها الحد من مداخل التطوير الأفرادي التي تستنزف التنمية، وشتان بين البيئتين من جميع الجوانب، وأثر كل منهما جد مختلف عن الآخر. عملنا في الأمانة على مراجعة وتحديث الجوانب التخطيطية، وتبنينا خطوات غايتها إضفاء المزيد من العناصر الإيجابية على المخططات العمرانية الجديدة، كتوجيه مواقع بعض المساجد إلى الشوارع الرئيسية، ومضاعفة المساحات المخصصة لها في المخططات لإبراز السمة الإسلامية للمدينة بصورة أكبر، ولخدمة عابري الطريق. كذلك سعينا إلى زيادة المساحات المخصصة للحدائق الصغيرة في المخططات الجديدة، مع جمعها بما يمكن من تحويلها إلى منتزهات أكبر تبرز في كل مخطط. حاولنا ضبط النسبة التخطيطية ونسب توزيعها بين الخدمات والمرافق العامة، وشجعنا المراكز التجارية في المخططات بديلاً عن الشريط التجاري السائد على الشوارع بعروض 30 متراً وأكثر، بالإضافة إلى إيلاء الجوانب الإنسانية المزيد من العناية كتنسيق الشوارع وتهيئة ممرات المشاة وإنشاء واحات العلوم، وكذلك الساحات البلدية والساحات العامة لإقامة احتفالات الأعياد والمناسبات الوطنية. تم تطوير منطقة العصب التجاري الواقع بين طريق الملك فهد وشارع العلية، والممتد من طريق مكة جنوبا حتى طريق الملك سلمان شمالا، بنهج جديد بدءا باستبدال مسميات الشوارع بأرقام، وكذلك تم تحديد الشوارع المتجهة شرق غرب باتجاه واحد تبادلي لكل منها. تم أيضا الاعتبار الكامل للمشاة بأرصفة مستمرة بالمعايير الإنسانية الكاملة من رصف وتشجير وإنارة وغيرها، وتم كذلك الترتيب والتصميم لمواقف السيارات على الجوانب، ومطالبة ملاك العمائر وإلزامهم بفتح مواقف السيارات تحت عمائرهم ليتم استيعاب الطلب العالي على المواقف في المنطقة. سعت الأمانة كذلك إلى أن تصل وتحفز الملاك والمطورين إلى التنفيذ الشامل للمخططات السكنية بكاملها دون ترك الأمر للتنفيذ بالاجتهاد الفردي. كان سعي الأمانة حثيثاً لتشجيع مثل هذا التوجه، وبالأخص التطوير الشامل، لأن ذلك يحتاج إلى تفهم وقناعة ورغبة ومشاركة وتعاون من القطاع الخاص. كنت أستغل كل فرصة لتجمع، سواء اجتماعاً أو لقاءً أو ورشة عمل أو ندوة، لطرح الفكرة والإلحاح على ضرورة الانتباه إليها، مذكراً بما نعرفه كعاملين في مجال التخطيط الحضري من مشكلات التطوير الأفرادي، لافتاً إلى أهمية تبني التطوير الشامل، ففيه ما رأيت من حلول وقدرة على تخطي الكثير من مشكلات مدننا وما تعانيه أحياؤنا وساكنوها، وكذلك معاناة العاملين في القطاع البلدي. وهو في الأخير حل وتوجه جميع الأطراف فيه كاسب، المطور والساكن والبلدية. كنت أبحث عن نموذج عملي وتجربة تعكس ما نصب إليه، تقدم تطويرا شاملا تظهر مخرجاته ونواتجه مثالا مشجعا لما ننادي به، ولكن النماذج المتاحة كانت بعيدة كل البعد، سواء من حيث استثنائية أسباب وجودها أو القدرات التي وضعت لإنجازها كحي السفارات أو بعض مشاريع الإسكان، سواء في الجامعات أو بعض القطاعات الحكومية التي لم تعكس احتياجات التطوير في العمران الحضري بمعايير الرياض، وكان ما أتيح لها من دعم مالي وإداري واستقلالية في اتخاذ القرار هو بحد ذاته استثنائيا وبعيدا عن مظلة وزارة الشؤون البلدية والقروية وأنظمتها وشروطها. أما بالنسبة للقطاع الخاص فبخلاف بعض المشاريع السكنية الاستثمارية ذات الحجم المحدود والمخصص غالبها للإيجار، لم نجد نموذجا يطابق المطلوب ويناسب الحل المتوخى. للأسف كان المسيطر على عمل المخططات العمرانية مكاتب استشارية قليلة، وكانت شبه مسيطرة على الوضع تماما ولا يمكن منافستها من غيرها، فهي تقدم الخدمة بتكلفة أقل وفي وقت أسرع، والسر يكمن في تكرارهم للأفكار قص ولصق، فلا تتجرأ المكاتب ذات المهنية العالية من منافستهم، وإن حاولت فلن يقبل المطورون بها لتفضيلهم لعامل السعر والوقت، ولم نكن نستطيع نظاما منع مكتب بحد ذاته وإدخال آخر، ولكن الرغبة كانت حاسمة في ضرورة إدخال أفكار جديدة وفكر جديد وحديث يتماشى مع ما ننادي به. استطعنا ذلك من خلال شرط جديد اشترطناه على المكاتب الراغبة في التخطيط، وهو ألا يمكن لأي مكتب أن يعمل على أكثر من 3 مشاريع تخطيط عمراني في الوقت نفسه. ودعونا المكاتب الاستشارية للدخول، وبالفعل دخلت في المجال مكاتب كثيرة تمت إتاحة الفرصة لها عن طريق الأمانة، وتعاون الكثير منهم مع مخططين ومعماريين سعوديين وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، وبدأت الأفكار الجديدة تتنافس وتتلاحق لإخراج أحياء سكنية حديثة، وبدأ يغلب عليها فكرة التطوير الشامل. ونتيجة لما تم تقديمه من تحفيز وتشجيع، فقد تم اقتناع الغالبية بأن التطوير الشامل مربح للجميع، بل وأكثر ربحية من سابق تقسيمات الأراضي المسمات زوراً بالتخطيط العمراني. مخطط تلال الرياض في حي الملقى 1422 هجرية 2001 ميلادية. بدايات مع التطوير الشامل. شركة الرياض للتعمير كما رأينا هي إحدى الأفكار الطموحة التي أسس لها ودعمها ورعاها سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وهي شركة مساهمة ساهم في تأسيسها عدد من رجال الأعمال وأهالي وسكان مدينة الرياض. كانت متميزة ونوعية في فكرتها وهدفها، كان مخططا لها أن تكون ذراعا استثمارية وتطويرية لمدينة الرياض وبالأخص وسطها. ما يهمنا في هذا الفصل من جانب هو مشروع الشركة لتخطيط وتطوير حي تلال الرياض السكني التجاري، وهو المشروع الأول للشركة في هذا المجال. بالنسبة لي شخصيا فرغم أن هذا كان تحديا بحد ذاته، كوني ألبس قبعتي مسؤوليتين الأمانة والشركة، إلا أن قبعة ثالثة كانت موجودة كوني معماريا ومخططا بالتعليم والممارسة، إلا أنني وجدت فيها فرصة لا تتاح. سعيت دائما لأن أوازن فيها بين النظرية والتطبيق، فمن جانب هي فرصة للأمانة أن يكون لها مجال في تنفيذ ما تدعو له من مبدأ التطوير الشامل للأحياء السكنية وإثبات أنه التوجه الأفضل والأنجع، وبطبيعة الحال قد يكون الأكثر عائدا. من الجانب الآخر عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير هم من ذوي الخبرة الطويلة والمعرفة العميقة بالسوق العقاري وخاصة في مدينة الرياض، ويعرفون بالضبط توجهات العرض والطلب في قطاع بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية، وخيارهم بطبيعة الحال هو الأسلوب السائد في تخطيط وتقسيم الأراضي، وهو الخيار الذي سبق أن جربوه مرارا وتكرارا وأثبت نجاحه بالنسبة لهم، فلا مغامرة ولا مخاطرة، والعائد حسب المتوقع، وكل الظروف مسيطر عليها ومعلومة بما فيها الفترات الزمنية للتخطيط والتسويق والبيع والتصفية. كان ذلك مقنعا وجميلا للشركة وكذلك لي. لم أرغب بفرض فكر جديد على شركة مساهمة لها ملاك من المواطنين كثر، ولكن اكتفيت بأن أتماشى معهم بما هو مجرب ومعروف لديهم، وأن أحاول أن أزرع في هذا التوجه بعضا من العناصر التي يمكن أن ترفع من مستوى وقيمة المخطط، وأن أضيف بعضا من خبرتي كأستاذ جامعة للتخطيط العمراني وكذلك خبرتي وممارساتي كأمين لمدينة الرياض يمر عليه من المخططات العمرانية وتخطيط الأحياء السكنية الكثير والمتعدد. كانت رغبتي في الوصول للمنتصف وبما يمكن تسميته القديم المطور، وهو ما تم ولاقى استحسانا من مجلس الإدارة ومن إدارة الشركة النشطة والفاعلة. عقدنا العزم في شركة الرياض للتعمير على إنشاء وتطوير حي نموذجي جديد يكون بداية مرحلة جديدة في مجال تخطيط وتطوير الأحياء السكنية بأسلوب يختلف عما كان عليه الوضع آنذاك. حي يتم تخطيطه بما يراعي القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، ويحتوي على جميع الخدمات والمرافق الأساسية والترفيهية، ويتلافى سلبيات الأحياء الأخرى من خلال مجموعة من الميزات في تصاميمه وخدماته. وتم وضع الأفكار والتصورات العامة، وتركت التفاصيل للإدارة التنفيذية لمتابعة المشروع. يقع حي تلال الرياض النموذجي على مساحة تقارب 1,100,000 مربع في حي الملقى شمال الرياض، واستهدفت الشركة إنشاء حي سكني مثالي متكامل وذي عائد اقتصادي جيد، ويحافظ على الروابط الاجتماعية بين السكان ضمن بيئة عمرانية عصرية حديثة، ويمتاز بمعايير لا تتوفر في مخططات معظم الأحياء الأخرى السائدة، من بينها إعطاء الأولوية لحركة المشاة بالحي لتشجيع رياضة المشي وتقليل مصادر الضوضاء والتلوث، وشوارع داخلية منحنية لتخفيف سرعة المركبات والتقليل من استخدام المركبات بهدف تقليل الضوضاء والتلوث، وتقليل معدل أطوال الشوارع لخفض تكلفة تنفيذ أعمال البنية التحتية للحي، والعمل على تحقيق التوازن بين تكاليف التنفيذ والتكاليف الجارية كالصيانة والتشغيل، إلى جانب مراعاة التنسيق والأحياء المجاورة في توزيع الخدمات والمرافق العامة لتحقيق استخدامها بالشكل الأمثل. كانت طبيعة الموقع تتميز بتخلل بعض الهضاب والتلال الصغيرة مع وجود مجرى طبيعي لمياه الأمطار في الجزء الجنوبي من الحي الذي يشكل المنطقة المنخفضة التي تم تخصيصها لتكون حديقة عامة بمساحة تقارب 100,000 متر مربع وبمثابة متنفس للسكان، إضافة إلى مساهمتها في زيادة قيمة القطع المحيطة بها. وبحسب مخطط الحي تم تقسيم المناطق السكنية إلى 4 تجمعات بشكل شبه مغلق لكل واحد منها بهدف رفع الشعور بالانتماء لدى السكان وتحقيق أكبر قدر من الهدوء والخصوصية لديهم. وتم تركيز النشاط التجاري في مواقع محددة من خلال تخصيص 4 مواقع في أركان الحي على أن تطور على شكل مراكز تجارية شاملة. وفيما يخص المرافق العامة فقد تم وضعها في مخطط الحي في مواقع تطل على الشوارع الرئيسية للحي وترتبط بشوارع فرعية داخلية بهدف منع الاختناقات المرورية وتحقيق استفادة الأحياء المجاورة من مرافق الحي العامة. وتشتمل المرافق العامة على 4 مساجد موزعة في أطراف الحي، ومسجد جامع كبير إضافة إلى مجمعين تعليميين وحديقة عامة وناد ترفيهي اجتماعي. وقد قامت الشركة بتطوير جميع أعمال البنية التحتية للحي التي تشمل على الكهرباء والمياه والهاتف وتعبيد وإنارة الطرق وتنسيق شبكات الري والصرف الصحي. تبعها قيام الشركة بمحاولة التطوير إن أمكن للقطع السكنية والتجارية والمرافق بالاشتراك مع مجموعة من كبار المطورين والمستثمرين في القطاع العقاري، أو أن يتم بيع قطع الأراضي لملاك يقومون بتطويرها حسب رغباتهم. وبحسب مصادر عقارية في الرياض، فإن الإعلان عن مشروع حي تلال الرياض أسهم بشكل كبير في رفع مستوى الأحياء المجاورة له، وكانت إحدى مزايا الحي أن الشركة لم تقطع ارتباطها بالحي بمجرد بيع قطع أراضيه، بل استمرت رعايتها له بما في ذلك اهتمامها بتشكيل اتحاد أو جمعية ملاك للحي ليتولوا الإشراف والمتابعة لاحتياجات الحي وسكانه. شرعت جمعية الملاك في تنفيذ بوابات للدخول والخروج من الحي وإليه بهدف منحه مزيدا من الخصوصية وحفظ الأمن وممتلكات السكان ومساعدة الجهات الأخرى في توفير الأمن المناسب للحي. مثل حي تلال الرياض نموذجا مختلفا، وإن لم يصل للنموذج الكامل الذي كنا نتطلع إليه في تخطيط الأحياء السكنية، لكنه كان بلا شك مختلفا عن غيره من مخططات الأراضي، سواء في تخصيصه حوالي 10% من المساحة لحديقة عامة في وسط الحي كبديل عن حدائق صغيرة متفرقة، أو بجعل الخدمات التجارية مجمعة في مواقع وجعلها كمراكز تجارية كبديل عن السائد في التجاري الشريطي على طول الشوارع العريضة. يضاف له بالطبع تأسيس وتمديد الخدمات من كهرباء وماء وسفلة وإنارة وغيرها من الخدمات والمرافق اللازمة، وذلك قبل البدء في بيع الأراضي وانتهاء برعاية الشركة ومساندتها للسكان لتأسيس اتحاد ملاك. مخطط القصر في حي السويدي 1425 هجرية 2005 ميلادية، نهج جديد وتحفيز مستحق للتطوير الشامل. تقدمت شركة دار الأركان لتخطيط إحدى الأراضي المملوكة لها في حي السويدي، وهو أحد المناطق الحيوية والخدمية جنوب وسط مدينة الرياض بمحاذاة طريق الملك فهد، ويمتد على مساحة تفوق 800 ألف متر مربع وبمسطحات بناء نحو 1.2 مليون متر مربع. وبدا ان الشركة التي تعمل في مجال التطوير العقاري تملك إمكانيات ذات ملامح نوعية في الرغبة في تطوير وبناء الأحياء السكنية يمكن البناء عليها. تفاوضنا في الأمانة معها بخصوص مشروعها والذي سمي بمشروع القصر، والذي استهدفنا أن يقوم على نهج التطوير الشامل، وبدأنا ببناء أرضية لشراكة كانت فيها الفائدة بالنسبة للطرفين عالية والجدوى ملموسة، وجرى الأمر بيسر وتوافق كبير بين الطرفين، مقتنعين بعظم الآثار الإيجابية سواء المالية أو تلك التي لا يمكن حسابها مالياً، ومنها الأثر البيئي والتحسن في البيئة العمرانية الناتجة من تطوير شامل، وفي الأخير ما ينتجه كل هذا من مستوى سعادة ورضا للسكان. ومن الجدير القول أنه بالدعم المشترك بيننا وبين القطاع الخاص في تنفيذ ما نادت به الأمانة من أفكار، فقد ملكنا زمام المبادرة التي كان في تجسدها وسيلة إقناع للمسؤولين وللشركات لتبني التوجه وتكرار النموذج. في مشروع القصر كان الحل عبر اتفاق بين الأمانة والمطور، بحيث يتبنى المطور العمل بطريقة مخططات التطوير الشامل، ويقوم بتحمل عبء توفير كامل البنية التحتية، مع توصيل جميع شبكات المرافق لداخل كل قطعة أرض في المخطط، وتخصيص مساحات كافية من الأرض لصالح المرافق الحكومية والخدمات الإدارية، وبما يشمله ذلك أيضاً من الفراغات الاجتماعية والحدائق العامة، وليجهز الشوارع ويمد الأرصفة وفق أعلى المواصفات. كان تفاوض الأمانة مع المطور من خلال تقديم صفقة رابحة للطرفين تقدم فيها الأمانة حوافز مربحة له في مقابل تبنيه نظام التطوير الشامل، وهو نمط لم يكن ملزماً للشركة نظراً لوقوع المخطط ضمن النطاق العمراني الأول الذي لا يتطلب تقديم أي خدمات مطلقاً ولا حتى توفير السفلة والإنارة والكهرباء، بل يكتفي بتخصيص ما نسبته 33% من مساحة المشروع للخدمات والمرافق العامة، وتقسيم المخطط على المخططات الورقية والبدء بالبيع والتسليم للملاك. قمنا بتشكيل لجنة من الأمانة لدراسة المشروع، وتم عقد عدة اجتماعات مع الشركة للوصول لصيغة تفاهم ترضي الطرفين. ولأن الأمانة كانت لا تملك الكثير من أوراق التفاوض، فنظام التخطيط المعتمد رسمياً وضوابط البناء لا سبيل إلى تجاوزها، وباتت شروطها اعتيادية بالنسبة لملاك الأراضي يتبعونها لدى تخطيط أراضيهم، وكانوا يؤثرون المتعارف عليه متجنبين كل محاولة لتجديد وتطوير هذه الاشتراطات. راهنت الأمانة في التفاوض على مرونة المطور وصدق رغبته في إنجاز مشروع متميز، وتفهمه أن التطوير الشامل سيرفع في الأخير من قيمة العائد المالي لمشروعه، فضلاً عن دعم سمعة الشركة في التطوير. انتهت اللجنة إلى وضع اشتراطات عامة للتطوير جرى الاتفاق عليها، استخلاصاً من النقاشات والاجتماعات التي جرت مع شركة دار الأركان. وكانت الأمانة حريصة على أن تكون أعمال التطوير عمومية ومجردة، بمعنى أنها لم تستجب إلى أي استثناءات تخص مطوراً بعينه، بل عمدت إلى تحويل الاتفاقات إلى ورقة عمل مشروطة ومحددة بضوابط واضحة يمكن إعادة تطبيقها بحذافيرها مع أي مطور آخر يرغب في تبني التطوير الشامل. وقد أفدنا كثيراً من دراسة المخططات الجديدة والتصورات التي وضعت لتطوير استعمالات الأراضي التي قدمها المطور وكان أبرز ما فيها الآتي: أن تكون الأرض المراد تقسيمها خاماً لم يسبق تخطيطها ولا تقل مساحتها عن 750 ألف متر مربع، ألا تقل المساحة المخصصة للخدمات والمرافق فيها عن 53% من مساحة الصك، مدارس، مساجد، حدائق، شوارع وممرات، حسب الضوابط والمعايير التخطيطية لإعادة مخططات تقسيمات الأراضي الصادرة من أمانة مدينة الرياض، على ألا تقل النسب عن 11% كمركز لمرافق بلدية، وتكون على شارع تجاري 28% للشوارع ولممرات المشاة، 2% للمساجد، 4% للمدارس، 8% للحدائق والمناطق المفتوحة. أن يتم تطوير وتنفيذ كامل البنية التحتية وبمواصفات ومواد عالية الجودة بما فيها الحدائق والأرصفة والتشجير والإنارة والسفلتة والكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي وتصريف السيول لكامل المخطط بما في ذلك الشوارع الفرعية وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف حتى القطع، ويتم تحديد مداخلها على كل قطع، أن تخصص أرصفة للمشاة مرصوفة ومبلطة ومشجرة ومضاءة بعرض لا يقل عن 10 أمتار وبطول لا يقل عن 250 متراً طولياً، 250 متراً لكل 100 ألف متر مربع من مساحة الصك، ولا تقل عن 2.5% من مساحة الصك، وتصميمها وتنفيذها بمواصفات وبمواد عالية الجودة، ضمان عدم تضرر المجاورين في المخططات المجاورة من الارتفاعات المقترحة، وتقديم حلول تخطيطية بعمل نطاق يفصل بين المناطق المتعددة الأدوار والمجاورين، ألا يزيد عدد الأدوار في المخطط عن 4 أدوار، ويسمح بدور خامس شريطة أن يكون الدور الأرضي مخصصاً لاستخدام المواقف، ولا يسمح بالبناء فيه أكثر من 20% من مساحة الأرض، على أن تخصص هذه النسبة كمداخل وخدمات فقط، وأن يتم توفير المواقف حسب الأنظمة المعمول بها، ألا تزيد المساحات المبنية الإضافية الناتجة من تعدد الأدوار عن 10% من إجمالي المساحات المبنية المسموح بها في المخططات الاعتيادية. تم الاتفاق بين أمانة منطقة الرياض وشركة دار الأركان، ووقعت الشركة على قبولها بالاشتراطات، واعتمدت الأمانة المخططات الابتدائية، وبدأت الشركة بالتنفيذ. في البداية كانت الشركة ترغب في تطوير وتنفيذ المخطط دون بناء الوحدات السكنية، مكتفية ببيع قطع الأراضي ومع كل منها رخصة بنائها، إلا أنها في مرحلة لاحقة اقتنعت بضرورة بناء جميع الوحدات السكنية للمحافظة على ما تم بناؤه من بنية تحتية، مدركة أن التطوير الأفرادي لن يراعي شروط صون تلك الخدمات والمحافظة عليها. عملت موازنة دقيقة في تخطيط المشروع بحيث لا تزيد كثافته الإجمالية على 120 شخصاً لكل هكتار، ومجموع مساحات المباني المخصصة للمطور لا تزيد على 10% عما هو عليه في الوضع السائد. ولعل ما ميز المشروع عن غيره من مخططات المشاريع الأخرى السائدة أنه وفر ما يزيد على 50% من مساحته كنسبة تخطيطية مقتطعة، بينما كان المطلوب حوالي الثلث فقط، واستغلت الزيادة للاستفادة منها في زيادة المرافق والخدمات والمتنزهات، إضافة إلى مواقع استثمارية. أنجزنا نموذجاً ومبادرة وفرت على الدولة الكثير من الكلفة، وادخرت للمالك الوقت ولم تهدره، ورفعت عن المواطن المعاناة، وهذا التعطل الذي كان يصل لعدة سنوات في انتظار استكمال مراحل تنفيذ الخدمات، ويسرت للحي سرعة وصولها. كان من الآثار المالية المباشرة التي ربحت منها الأمانة أنها نقلت ما مقداره 200 مليون ريال تمثل تكاليف تقديم الخدمات والمرافق من على كاهل الأمانة وغيرها من القطاعات العامة إلى كاهل القطاع الخاص. تجاوزنا بهذا المخطط مأزق كلفة المخططات العمرانية التي كانت عادة تتحملها إدارة المدينة، ولم يكن يتحمل منها مالك الأرض ولو حتى النزر اليسير، فالمالك عادة يحصل مجانا على مخطط سكني تجاري، وتقتصر تكلفته على دفع كلفة مكتب التخطيط، وهو مبلغ زهيد لا يذكر، وبانتهاء المخطط الذي لا يتعدى كونه مخطط تقسيمات أراض ليس إلا، يجري بيع القطع الفضاء على المواطنين، وعندها تنتهي علاقة المالك بالأرض ليبدأ فاصل من معاناة الأمانة مع ما خلفه من مخطط للبناء، حيث يظل من اشتروا الأراضي يراجعون الأمانة لاستصدار القرارات المساحية ومن ثم الموافقة على المخطط المعماري للبناء على قطعة الأرض، وبعدها الفسح، وبعدها متابعة البلدية للبناء ومراقبة الشروط وعدم إحداث مخالفات، ناهيك عن تمديد الخدمات للمخطط في دوامة ظلت تستنزف المواطنين والأمانة معا. تتوالد المشكلات وتتعدد المراجعات والمخالفات بعدد القطع السكنية والتجارية في المخطط، وتحدث بين البلدية والمواطن الشقة وانعدام الثقة، ويقع على عاتق الأمانة تحمل مشكلات هذا العدد الكبير من المخططات التي تتراكم على مدار العام، وتلك معضلة كان لابد لها من نظام بديل. طور مخطط القصر وفق فلسفة التطوير الحضري الشامل، وضم نحو 2797 شقة و254 فيلا ومبنى تجاريا مخصصا للمكاتب بمساحة تأجيرية تبلغ 19000 متر مربع، ومحلات تجارية تطل على الشوارع الرئيسية تبلغ مساحتها التأجيرية 63000 متر مربع، كما تضمن 6 مساجد وحديقة كبيرة ومساحات مخصصة للمدارس والمرافق الحكومية، بالإضافة إلى مركز القصر التجاري القصر مول على مساحة 65000 متر مربع لخدمة ساكني الحي والأحياء المجاورة. وقد تميز المشروع بالتصميم الجميل وتكامل الخدمات وتوافر البيئة الاجتماعية والصحية والأمنية، كما عزز الإحساس بالترابط الاجتماعي والانتماء للحي السكني، وتزينت الشوارع بالأنشطة التجارية المختلفة وجعلت من السوق متعة ونزهة معا، وجذبت المقاهي المقامة على الجانبين المرتادين، ووفرت مزيدا من فرص العمل والاستثمار في منطقة المشروع. وفرت الشركة في تنفيذها للمشروع كامل البنية التحتية ومدت الشبكات إلى داخل قطع الأراضي، وخصصت مساحة 53% من الأرض لصالح الخدمات والمرافق الحكومية بمواصفات عالية جداً وبمسطحات بناء نحو 1.2 مليون متر مربع، وتم في المشروع توفير حدائق جاهزة وأرصفة مشاة متوسط عرضها 12 متراً وطول 15 كيلومتر، وتجميلها بأشجار النخيل، وعمل الجلسات المريحة وساحات كبيرة، إضافة إلى منطقة خدمات إدارية. كما تم أيضاً تنفيذ مجرى سيل من الخرسانة المسلحة يخترق المشروع على شكل نفق بطول 970 متراً. رمم المطور حديقة السويد الواقعة غرب المشروع واستبدل أسوارها بسور يسمح بالرؤية، بحيث أعطى شعوراً بالاتساع والتداخل فيما بين الساحة الكبيرة المجاورة والمتنزه، وأصبحت الحديقة بمواجهة الحي بدلاً من الوضع السابق حيث كانت داخل الحي ولا يراها المواطن. وتم كذلك تخصيص وتنفيذ ساحة للاحتفالات والعروض بمساحة 13000 متر مربع ورصفها وتشجيرها وتنسيقها وإضاءتها. كما تم تطوير حافة وادي حنيفة الموازية للمشروع وإضافة شارع مشاة موازي له بعرض 6 أمتار، والذي أصبح متنفساً لسكان المنطقة. كما توفر في المشروع شارع مماثل لشارع الأمير محمد بن عبد العزيز التحلية يبلغ عرضه 40 متراً وعلى جانبيه أرصفة مشاة بعرض 12 متراً. استفاد من هذه الخدمات أيضاً سكان الأحياء المجاورة نظراً لوجود الحدائق والمراكز التجارية، بالإضافة إلى وجود أرض بمساحة 80000 متر مربع للمركز الإداري الفرعي الذي سيسهل عليهم عند تنفيذه مراجعة الدوائر الحكومية. ويعد المركز أحد المراكز الإدارية 15، وسيخدم 11 حياً في نطاق عمراني يغطي 85 كيلو متر مربع. وسيحتوي هذا المركز عند تنفيذه على مبان لخدمات متعددة، مثل مبنى بلدية فرعية، مبنى المرور، مبنى فرع وزارة المياه والكهرباء، مبنى للبريد، مبنى مكاتب لشركات الاتصالات، مبنى للدفاع المدني، مبنى لكتابة العدل، مبنى للجوازات، مبنى للأحوال المدنية، مبنى للهلال الأحمر، مبنى للشرطة، مبنى فرعي للشؤون الصحية لمنطقة الرياض، مكاتب لفروع البنوك. كان إنجاز المشروع بأكمله مرة واحدة كفيلاً بتحقق انطباع إيجابي بين الشركة والأمانة ودعم فكرة التطوير الشامل كأساس جديد يقدم نموذجاً يمكن للمهتمين والمتخصصين من دراسته وتقييمه وتطوير تجربته. وقد بلغت كلفة الأعمال المقدمة من المطور في المشروع نحو 200 مليون ريال، كانت ستدفعها الأمانة لو قامت بتنفيذ الخدمات اعتماداً على كوادرها الخاصة، كما أنها نفذت بأعلى المواصفات وبوقت قصير، مما ضمن عدم تأثرها بفعل الأعمال الجارية في الموقع وعامل الزمن الذي كان سيطول كثيراً لو لم يكن المطور هو الذي تولى عملية التخطيط والتنفيذ الشامل لكامل الأعمال البنائية. في المقابل حفزت الأمانة المطور بأن ضمنت له مجموع المساحات المبنية كما لو كان مخططه حسب التخطيط القديم بنسبة اقتطاع 33% فقط، وأضافت عليها مساحات إضافية وبما يعادل 10% من المساحات المبنية، وضبطت الكثافة السكانية لتكون منخفضة نسبياً وضمن المعمول به في المملكة، مع حرية زيادة الأدوار بما لا يزيد عن 4، وبذلك حصل على مخطط أفضل بوجود مساحات عامة ومرافق وخدمات عامة. بمعنى آخر وكمحصلة نهائية، يكون المطور قد حصل على مساحات بنائية أكبر وقيمتها أعلى بكثير كون الحي مطوراً بالكامل وبمعايير أفضل. ومما سبق فإن الأمانة وبما قامت به كانت تؤكد رغبتها واستعدادها لإبداء كل المرونة الممكنة في سبيل طرح أي أفكار ورؤى جديدة في المخططات أو المشاريع، وأن هناك حلولاً أخرى غير التركيز على التوسع الأفقي، وذلك بإعادة توزيع الكثافة البنائية. ومشروع القصر هو من الأمثلة التي توضح إمكانية الوصول بالمخططات إلى صيغة يستفيد منها الطرفان بالسماح بزيادة في الارتفاعات في بعض المناطق في سبيل تأمين المزيد من المساحة للخدمات وتحقيق الفائدة المشتركة للطرفين المدينة والمستثمر. وسعت الأمانة في أن يكون ذلك نواة لغيره من المخططات المماثلة التي تتطلع الأمانة إلى الوصول إليها مع المستثمرين مستقبلاً، بحيث يمكن أن تتوسع الرؤى إلى آفاق أوسع تخدم المستثمر والمجتمع معاً، ولا تبقى محصورة ضمن إطار تقليدي مكرر. سعت الأمانة مع القطاع الخاص إلى تقديم حلول للمشكلات الحالية وإلى تطوير الحلول الراهنة إلى حلول أكثر تطوراً وهكذا. وما سبقت الإشارة له من ناحية تعديل بعض الضوابط يندرج ضمن تطوير الحلول الراهنة. وكانت الأمانة تتطلع دائماً إلى ابتكار حلول جديدة وأن يكون لديها مستقبل مخططات شاملة مختلفة عن صورة المخططات التقليدية الحالية، بحيث تحدد فيها أراضي المرافق والخدمات جميعها وليس فقط المساجد والحدائق والمدارس كما هو جار حالياً، وإنما أيضاً قصور الأفراح ومحطات الوقود والمدارس الأهلية والمستوصفات، وبحيث يصبح اعتماد المخطط ليس فقط تصريحاً له وحده بل بمثابة تصريح أيضاً لجميع تلك المخططات، ولا يحتاج سوى عرض مخططات المباني. كانت الأمانة تهدف إلى الوصول إلى نموذج للتطوير على كامل المخطط بصورة تحد من الاجتهادات والأخطاء الفردية، كما أن من المهم مسايرة احتياجات المجتمع وتفهم اختلافها بتغير الوقت. ومن ضمن تلك الاحتياجات التي كانت الأمانة ترى أن من الأهمية مراعاتها في المخططات الجديدة تبني التقسيمات السكنية الصغيرة للقطع، وبما يساعد على تحقيق متطلبات الجيل القادم وتسهيل مهمة الحصول على سكن خاص تصميماً وتنفيذاً وصيانةً بأقل التكاليف. وغني عن البيان وكما سبق وذكر، فإن الأمانة كانت تسعى وبخطى حثيثة لفتح المجال تماماً وعلى أوسع نطاق للشراكة بين جهود القطاع العام والقطاع الخاص، سواء بالمشاركة في إنشاء المشاريع أو إدارتها أو بالمساهمة في تذليل العقبات، وذلك كله في مناخ من الثقة المتبادلة التي تسعى لتحقيق المصلحة العليا. القبول والانتشار لنهج التطوير الشامل 1429 هجرية 2008 ميلادية، 9 مخططات عمرانية وتجزير الشراكة مع القطاع الخاص. استطاعت أمانة منطقة الرياض بحمد الله أن تعلن في الصحف عام 1429 هجرية 2008 ميلادية عن عدد من مشاريع التطوير الشامل في مراحل مختلفة من الدراسات والتصاميم والتنفيذ، تضمنت 9 مشاريع للتطوير الشامل وبمساحة إجمالية تفوق 53 مليون متر مربع، وفي مواقع مختلفة من مدينة الرياض ينفذها القطاع الخاص، وتقدم أكثر من 105,000 وحدة سكنية، وبتكلفة كان مقداراً لها أن تتجاوز 131 مليار ريال. وفي ضوء التداول الإعلامي لهذا الخبر، اتصل وزير المالية مستفسراً ومستغرباً عما تم الإعلان عنه، وكيف أمكننا ذلك؟ ولماذا يختار المستثمر أن يصرف مبالغ لتمويل تقديم خدمات تقدم عادة عن طريق الأجهزة الحكومية؟ وكم تقدير ما تكلفته الشركة المطورة لمخطط القصر من أجل تقديم كامل البنية التحتية؟ كان جوابي لمعاليه أن الشركة لم تقم بما قامت به مجاملة للأمانة أو مساهمة خيرية منها لتقديم البنية التحتية التي قد تكون الشركة صرفت عليها ما يقارب 200 مليون ريال، وأن الأمانة لم تلزم الشركة أو تجبرها على ذلك، بل تم الأمر بمحض رغبتهم وإرادتهم وقناعتهم وما رأوه لمصلحتهم. فالأمانة اختارت أن تعزز من مستوى التحاور مع المستثمرين والمطورين، وأبدت المرونة في أسلوب تعاملها معهم، وقدمت لهم الخيارات التي أقنعتهم بأن ما سيعملونه هو لمصلحتهم أولاً ولمصلحة المدينة والسكان، وأن العائد المالي عليهم في مثل هذه المشاريع هو أجدى وأفضل من السابق. بلا شك كان لمخطط القصر وما تم بين الأمانة والشركة المطورة من تعاون لإخراج المشروع إلى حيز الوجود كأول مشروع للتطوير الشامل تأثير إيجابي في الوسط العقاري، فقد كان هو الشرارة الإيجابية التي أعطت بعض المطورين القناعة بمفهوم التطوير الشامل والجرأة على تبنيه ومحاولته، إذ تم النظر لمفهوم التطوير الشامل للمخططات على أنه ناتج جديد من علاقة جديدة بين المطورين وأمانة منطقة الرياض، وزاد كذلك من الانطباع عن انفتاح الأمانة واستعدادها للتعاون مع المطورين للدفع بأفكار جديدة نحو تطوير الأحياء السكنية في العاصمة الرياض، وبما يعود على جميع الأطراف بالفائدة. طبق ما تم من إجراءات في مخطط القصر على كل من يتقدم من المطورين بطلب التطوير الشامل، مع مراعاة اختلاف الظروف كالمساحات والطبوغرافية وغيرها، وأبدت الأمانة الكثير من المرونة والتفهم مع المطورين، وبما لا يخل بالمبادئ الأساسية للتخطيط. واستطاعت الأمانة تحقيق الكثير من خلال تبني منهج التطوير الشامل، وكانت تعرف بأن للمطورين طلباتهم التي يحتاجونها للتسهيل عليهم لتبني هذا النهج، كانت أول متطلباتهم المرحلية في التنفيذ، ولاسيما أن التكلفة عالية جداً، ولم يتم حينذاك الانتهاء من نظام البيع على الخريطة من الجهات ذات العلاقة، وكنا نعرف حاجة المطور لتقسيم الأرض لعدد من الأجزاء ليتمكن من الحصول على تمويل من البنوك أو حتى لبيع جزء من المخطط بعد تخطيطه وإكمال خدماته إلى مطور آخر يتولى تنفيذ البناء ومن بعده التسويق، وغيرها من الطلبات التي يجب التعامل معها بتأن من طرف الأمانة، ولكن أيضاً بتفهم وبمحاولة لمساعدة ودعم المطورين، خاصة أن من مصلحة الأمانة وسكان المدينة الدفع وبقوة لمثل هذا التوجه، ويكفي للتطوير الشامل أن أتاح الفرص التالية للأمانة. لم تقلل الأمانة عدد المراجعين وعدد مرات ترددهم عليها وحسب في تبني التطوير الشامل، بل قلصت أيضاً أو قضت على تعدد المخالفات والشكاوى التي عادة تصاحب البناء الأفرادي، أتاح اقتطاع نسبة أكبر من المخطط لتخصيصها للمرافق والخدمات العامة للأمانة، وتخصيص مساحات كبيرة وبنسب عالية من مساحة المخططات للأحياء السكنية. نقلت المسؤولية والعبء المالي والإداري والفني اللازم لتقديم الخدمات كالسفلتة والرصف والإنارة والتشجير والصرف الصحي وخدمات الماء والكهرباء والهاتف التي عادة ما تقدمها البلديات وباقي الأجهزة الخدمية من كاهل القطاع العام إلى كاهل المطور. تمكنت الأمانة من تقليص أعداد الكوادر البشرية الإدارية والفنية، مما يسهم في تعزيز قدرات الأمانة في رفع كفاءتها الإدارية والفنية. يسهم التطوير الشامل مباشرة وبصورة عاجلة في تحسين البيئة العمرانية للأحياء السكنية، إذ يجد السكان أحياء مكتملة الخدمات والمرافق منذ اليوم الأول من سكناهم. ترفع الشركات المصممة والمطورة والمنفذة لمشاريع التطوير الشامل للأحياء السكنية من مستوى صناعة البناء، فما يمكن أن تتمتع به مثل هذه الشركات من تراكم الخبرة والمعرفة لما هو مستجد بالإضافة لقدراتها الفنية والمهنية لا يمكن مقارنته مع التطوير الأفرادي الذي يقوم عليه مواطنون لا خبرة ولا دراية لديهم، وغالبا ما تكون عملية البناء بالنسبة لهم هي الأولى أو الثانية بالكثير. انتشرت رغبة الأمانة واستعدادها للتحفيز والمساندة للمطورين بين المطورين وملاك الأراضي في التخطيط الشامل، وكان مخطط القصر نموذجا حيا واضحا ومنفذا على الطبيعة، وذلك ولحسن الحظ فقد توالت الطلبات من عدد من المطورين مبدين رغبتهم تطوير أراضيهم تطويرا شاملا، وبدأ المطورون المنافسة الإيجابية فيما بينهم سواء في الأفكار التخطيطية الجديدة أو في محاكاة التجارب العالمية في التصميم والتخطيط. ونتيجة لذلك بدأ استقطاب الخبرات المحلية سواء من الجامعات أو المكاتب، وكذلك استقطاب التخصصات والخبرات العالمية، وكانت النتيجة واضحة وتمثلت في اعتماد عدد من مشاريع التخطيط والتطوير الشامل، وكلها مشاريع متميزة بتصميمها وتخطيطها وعناصرها الجديدة، بما فيها احترام طبوغرافية المواقع وما يتخللها من تضاريس، وجعلها عناصر جاذبة وإضافة إيجابية للموقع. كانت جميع 9 مشاريع التي أعلنت عنها أمانة منطقة الرياض في عام 1429 هجرية 2008 ميلادية للتطوير الشامل، وينفذها القطاع الخاص في مواقع مختلفة من مدينة الرياض، تشمل مخطط درة الرياض في بنبان شمال مدينة الرياض، وبمساحة تفوق 3 ملايين متر مربع وتقوم عليه شركة دلة، مخطط شمس الرياض في الملقى على طريق الملك خالد شمال غرب الرياض، وبمساحة تفوق 5 ملايين متر مربع وتقوم عليه شركة دار الأركان، مخطط الوصيل في الملقى على طريق الملك خالد شمال غرب الرياض، وبمساحة تقارب 14 مليون متر مربع وتقوم عليه شركة دبي ليميتلس، مخطط أجمكان في الخزامة شمال غرب الرياض وعلى مساحة تقارب 1,700,000 متر مربع وتقوم عليه شركة التعمير وشركة الشعلة، مخطط اللاوندا في الملقى على طريق الملك خالد شمال غرب الرياض وعلى مساحة تقارب 2,300,000 متر مربع وتقوم عليه شركة الرياض للتعمير، مخطط نسمة الرحاب في الثمامة شرق الرياض وعلى مساحة 3 ملايين متر مربع وتقوم عليه الشركة الأولى، مخطط الحكير في الملقى على طريق الملك خالد شمال غرب الرياض وعلى مساحة 3 ملايين متر مربع وتقوم عليه إحدى شركات الحكير، مخطط الأمير الوليد بن طلال في شرق الرياض وعلى مساحة تقارب 20 مليون متر مربع وتقوم عليه إحدى شركات الأمير الوليد بن طلال. لم تسنح لي الفرصة لمتابعة ما تم على الأرض بالنسبة لهذه المشاريع، ولكن وحتى منتصف عام 1432 هجرية 2011 ميلادية عندما انتهت مسؤوليتي في أمانة منطقة الرياض، كان مخطط القصر قد انتهى وتم البدء في بيع وتأجير الوحدات السكنية والتجارية، وتم بدء بيع بعض قطع الأراضي وبناء لبعض الوحدات السكنية في مخطط درة الرياض. أما مخطط شمس الرياض فقد كانت المخططات منتهية والموافقة الأولية كذلك، وبدأ المطور في تنفيذ البنية التحتية تمهيدا للاعتماد النهائي. وبالنسبة لمخطط الوصيل فقد تم اعتماده وعلى أساس أن المطور سيبدأ في تنفيذ البنية التحتية للمخطط، إلا أنه يبدو أنه قد غير وجهته حيال التطوير، وحسب ما تم تداوله فقد انتقلت ملكية نصف مساحة المخطط لمطور آخر هو الشركة العقارية التي بدأت في إعادة التخطيط وستبدأ التطوير. مخطط أجمكان تم اعتماد المخطط الأولي له، وقام المطور بالبدء في تنفيذ البنية التحتية وبدأ بيع بعض الأراضي. أما مخططات اللاوندا ونسمة الرحاب والحكير والأمير الوليد بن طلال فقد تم الاعتماد الأولي لبعضها ولم يبدأ المطورون في تنفيذ البنية التحتية. ما زلت أعتقد أن التطوير الشامل للمخططات هو الحل الأمثل لمدننا، وأن كونه إلزامياً هو الطريق للتغيير الإيجابي لنمط الأحياء السكنية والخروج بأحياء سكنية بمفهومها الصحيح وبما تتضمنه من اكتمال في الخدمات والمرافق ومن عناصر الهدوء والحياة السعيدة والمريحة للسكان، ولتتمكن الأجهزة الخدمية في المدينة من الإشراف والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة بدلاً من إغراقها في العمل اليومي وتشتيت جهودها لملاحقة التنمية العمرانية في كل اتجاه. ولذلك يجب ألا يكون التطوير الشامل خياراً بل إلزاماً لكل من يملك أرضاً خاماً ويرغب في تقسيمها وبيعها. لم تعد مدننا تتحمل أكثر من الطرح لمخططات يتم تقسيمها وبيعها قطع أراض غير مخدومة وعلى الآلاف من الأفراد، ومن ثم يلقى بمسؤولية تنفيذ الخدمات ومتابعة التنمية على الأجهزة الخدمية.